بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع العبد الزاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب بيع العبد الزاني. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. لا يثرب يعني لا يبكت ولا يزيد عن الحد، والحد الشرعي إذا أقيم فالواجب الاقتصار على ما حدده الشرع عقوبة لهذه الجرائم التي جاء الشرع بتحديد عقوبات محددة لها، فلا يجوز أن يزيد عليها شيئا ليس واردا في الشرع. ثم إن زنت فليجلدها، يعني في الثانية، ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. جاء في لفظ: ثم إن زنت الثالثة فليجلدها، ثم إن زنت ذكر الرابعة فليبيعها. واختلف في الألفاظ، بعضها ذكر إقامة الحد، بعضها ذكر ثلاثا، وبعضها ذكر أربعا، واليقين أنه يقيمها وجاء مصرحا به في الثالثة، والرابعة يكون مشكوكا فيه. وقوله هنا: ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، ليس فيه أنه لا يقيم عليها الحد الشرعي في المرة الثالثة، بل هذا مفهوم بأنه يقيم عليها الحد الشرعي لما سبق في المرة الأولى والثانية، لكنه أرشد إلى أنه لما لم ينفع معها إقامة الحد في المرة الأولى والمرة الثانية، فإنه أيضا يقيم عليها الحد في هذه المرة الثالثة، لكنه يبيعها لعل ذلك أن يردعها عن مواقعة هذا الذنب، إذ بيعها وانتقالها من مكان سيدها الأول إلى الثاني قد يكون فيه شيء من الردع والزجر. ولا شك أن تغير المكان وعدم ألفة أناس جديدين، وربما انتقلت إلى بلد آخر، لا شك أن هذا من الشيء الذي يتضايق به الإنسان ويؤثر عليه نفسيا واجتماعيا. وقد يكون سيدها الجديد ذا هيبة، وقد تخاف منه، ويحصل لها شيء من الردع والزجر، فيكون في بيعها تأديبا وزجرا ونهيا عن مواقعة مثل هذا الذنب. فهذا هو المقصود، وليس المقصود أنه لا يقام عليها الحد في المرة الثالثة أو الرابعة وأن بيعها يكفي في ذلك، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أنه إذا لم تنزجر بإقامة الحدود الشرعية عليها وقد استمرأت هذا المنكر واعتادت مواقعته، فإنه يصار إلى بيعها ليتغير مكانها، وربما عفها سيدها الآخر، وربما هابته، وربما خافت، وربما ابتعدت عن الأسباب التي تجلب لها هذه الفاحشة. وفيه أن ترك الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، وربما كان الإنسان يواقع هذه المعاصي إذا كان موجودا في هذه البيئة من صحبة أو بلد أو مقر عمل، أن مفارقة هذه الأماكن من الحزم ومن الكيس ومن العقل ومن المصلحة الراجحة لمصلحة دين الإنسان وسلامة دينه أن يفارق هذه الأماكن التي كان يعصي الله عز وجل فيها. وقصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل راهبا هل له من توبة، فقال له: ليس لك من توبة، فقتله فكمل به 100. ثم دل على عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. فذهب إلى هذه القرية، وفي أثناء الطريق وفي منتصفه قبضه الله عز وجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقبضته ملائكة الرحمة. وقد جاء في بعض الطرق أن الله عز وجل قال لهذه تباعدي، يعني للأرض التي هاجر منها، وقال لهذه تقاربي بالأرض التي قصدها، فقبضته ملائكة الرحمة. فالشاهد أن هذا العالم دله إلى تغيير البيئة التي كان يعصى الله عز وجل فيها، وكان هذا الرجل يواقع هذا المنكر والقتل بغير حق في هذه الأرض، فأرشده إلى أن يبتعد عن هذا المكان لأجل أن يصلح حاله وتصدق توبته وتصح أوبته ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويعتدل سلوكه ولا يعود إلى ما كان عليه، إذ الرفقة والبيئة التي عاشها وعاش فيها واعتاد مواقعة هذه المنكرات فيها تذكره بالمعصية، وربما دعته بعد ذلك وأغرته ولو بعد حين. وطبعا والمقصود بإقامة الزنا هنا على هذه الأمة إقامتها على حسب الحد الشرعي الوارد في الآية الكريمة في سورة النساء على النصف من حد الحرة، فكما قال عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني في الإماء، فحدها نصف حد الحرة. والمقصود بإيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب يشير إلى أن الزنا زنا الأمة عيب تعاب به الأمة لأن الأمة تباع، فذكر هذا الحديث في باب البيوع للإشارة إلى أن زنا الأمة عيب ينقص ثمنها، وأنه عيب يرد به الرقيق إذا تبين للمشتري أن هذه الأمة قد زنت، فإن له الخيار في رد هذه الأمة بهذا العيب. وفيه أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى فإنه يقام عليه الحد مرة ثانية، بخلاف من زنى ثم زنى ثم زنى ولم يقام عليه أي حد في هذه المرات فإنه يقام عليه الحد مرة واحدة كالكفارات، كما أن الإنسان إذا حلف على يمين ثم بعد ذلك كفر عن يمينه ثم عاد فحلف هذه اليمين على هذا نفس هذا الشيء الذي حلفه مرة أخرى فإنه يكفر كفارة ثانية، أما إذا حلف المرة الأولى ولم يكفر ثم حلف الثانية ولم يكفر ثم حلف الثالثة ولم يكفر وكان المحلوف عليه شيئا واحدا فإنه تجزئه كفارة واحدة. واختلف من يتولى إقامة الحد الشرعي على الأمة والعبد إذا زنيا، وظاهر هذا الحديث أن الذي يتولاه هو السيد، وذهب آخرون إلى أن من يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه أو من يفوضه، وظاهر هذا الحديث أن الذي يقيم الحد هو سيدها. واختلف في حد السرقة، وذهب جمع من العلم إلى أن حد السرقة لا يقيمه إلا الإمام، لأنه يخشى من السيد أن يبالغ وربما ظلم وجنف في تطبيق الحد الشرعي في القطع، وربما لم يتحرى ويتحرز في النظر في شروط وجوب إقامة حد السرقة وشروط أيضا استيفائه، فيكون ذلك مرده إلى الإمام. ثم إنه قد استقر العمل على أن إقامة الحدود مطلقا أوكلت إلى الإمام حتى لا يحصل شيء من التعدي في ذلك، لكن ظاهر هذا الحديث فيما يتعلق بالزنا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكل ذلك إلى السيد، وذلك في زنا غير المحصن. هذا الحديث ظاهر في أن الزنا هنا زنا غير المحصن، لأنه قال فليجلدها ولم يقل فليرجمها. نعم.
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
وفي هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان، وتلقي الركبان هو أن ينتظر هذا الرجل جالبي السلع عند أطراف المدينة للشراء منهم بأسعار زهيدة قبل أن يهبط بها أصحابها إلى السوق، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وفي حديث ابن عمر الذي سيأتي في الباب الذي بعده قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، وهو قريب معناه من هذا الحديث لا تلقوا الركبان. فيخرج هذا وينتظرهم عند أطراف المدينة يتلقى الركبان، يعني يتلقى جالبي السلع من الخارج، من خارج المدينة، الذين يأتون من البوادي أو من مدن أخرى، فيأتون إلى هذه المدينة لقصد بيع هذه السلع فيتلقونهم فيشترونها منهم بأسعار زهيدة. وهذا يحصل كثيرا في معارض السيارات، تجد الذين يتلقون الباعة قبل السوق ب300 متر، أحيانا بنصف كيلو، أحيانا بكيلو يتلقونهم، يسومها سومة زهيدة. وهذا الذي أتى يبيع سيارته لا يعرف مقدار قيمة سيارته المثلية كم تقدر في عرف الناس، ولأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل غبن. والنهي هنا لأجل مصلحة صاحب السلعة على القول الأظهر، اختلف هل هو لمصلحة السوق أم هو لمصلحة صاحب السلعة، والأقرب والأظهر أنه لمصلحة صاحب السلعة حتى لا يغبن. ولهذا في حديث عمر القادم قال: حتى يهبط بها إلى السوق، يعني حتى يعرف قيمتها وكم تسوى وكم تبلغ قيمتها إذا نزل بها في السوق وسامها التجار ورغب فيها المشترون. فلأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي اختلف فيه هل يقتضي فساد المنهي عنه فيكون الشراء لو وقع فاسدا، أم أنه يثبت له الخيار. وهذا ينبني على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن النهي إذا كان لذات الشيء فإنه يكون فاسدا، أما إذا كان لأمر خارج عنه فإنه يكون صحيحا، لكن لمن حصل له الغبن الخيار. وقال آخرون إنه يحصل له الخيار ولو لم يغبن، لأن هذا المشتري قد فعل أمرا منهيا عنه شرعا، فيكون الخيار مطلقا ثابتا لهذا البائع. والقول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن الخيار يثبت لهذا البائع، ولا يقال ببطلان عقد البيع، لأنه لا يتعلق النهي هنا لأمر داخل في أركان وحقيقة هذا البيع أو لعين هذه المبايعة، وإنما هي لمصلحة البائع، لمصلحة البائع. فلأجل هذا يقال إنه إن حصل له غبن أو ضرر فإنه بالخيار، ولا يفوت حينئذ شيء من المصلحة في ثمن هذه السلعة وبيعها وتحري السعر أو القيمة الزائدة التي يرغبها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد، بقوله لا يبيع حاضر لباد، يعني الحاضر هو صاحب المدينة والبادي الذي يأتي من خارج المدينة، قال لا يكون له سمسارا، يعني يبيع أو ينصح له بالأجرة. المقصود ابن عباس فسر بيع الحاضر لبادي أن يكون له سمسارا، يعني أنه يبيع له بالأجرة أو ينصح بالأجرة، فيقول له رح، حتى لو قال له اذهب وضع سلعتك عند المشترين والراغبين، لكن لا تبيع حتى تشاورني وانا اعلمك سعرها تجيب ولا ما تجيب، لكن بقيمة ترى بفلوس. أبي عباس يرى أن هذه الصورة تدخل، أو إن تفسير قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع حاضر لباد أن يكون له سمسارا، سواء بأن يقوم يقول خلاص عطنيها أنا أبيعها لك، ها، أو يقول في النصيحة، لأن مصلحة الحاضر هي في الأجرة وليست مصلحته في نفع من البائع، فيكون متضررا حينئذ. وهذا مما يدل على أن المقصود والعلة في هذا هي مراعاة مصلحة البائع لا مصلحة السوق، وهو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
باب البخاري الذي ذكره في الصحيح قال: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. هذا كلام البخاري رحمه الله في هذا الباب. فقد رأى البخاري رحمه الله أن بيعه مردود، وقوله وأن بيعه مردود هل يشمل ذلك جميع الحالات أو أن البخاري يرى بطلان البيع مطلقا؟ هذا هو ظاهر كلامه، لكن الجمهور يقرؤون أنه غير باطل، لأن النهي كما أسلفت لا يعود إلى شيء بذات البيع أو في ماهية البيع، وإنما هو لأمر خارج وهو لمصلحة البائع، فحينئذ يكون البيع صحيحا، لكنه يوقف على إيش؟ يكون له الخيار، يكون للبائع الخيار في الفسخ أو الإمضاء، فيكون يخرج اختيار البخاري أو قول البخاري رحمه الله وأن بيعه مردود، يحمل ذلك على أنه مردود في حالة اختيار البائع الرد، فيكون مردودا، يعني أن له الرد. قال لأن صاحبه عاصم آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وهذا فيه إشارة إلى ما اشترطه الفقهاء رحمه الله في مسألة تلقي الركبان، وهو أن يكون هذا القادم ليس من أهل البلد، ثانيا أن يكون المشتري عالما بالتحريم، لأنه قال هنا لأن صاحبه عاصم آثم إذا كان به عالما، إذا كان به عالما وكان عالما أيضا بأن هذا قادم من البادية وليس من أهل البلد، لأنه قد يكون من التجار فلا بأس أن يقدم، هو من أهل البلد ومقيم فيها ويعرف السلع وتاجر ويتاجر ويبيع ويشتري، فجاء هذا وتلقاه لا بأس، هو يعرف ليس باديا، لم يحضر من البادية أو لم يحضر من مدينة أخرى، لا يعرف قيم السلع، فلأجل هذا إذا توافر فيه هذه الشروط فإن الحديث ينطبق عليه. ومما يدل في قول عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، مما يدل على أن صاحبها بالخيار وأن البيع لا يفسد، ما جاء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق، فهذا يدل أيضا على أن البيع صحيح وهو موقف بالخيار إذا قدم السوق. وقال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، لكن الصواب أنه محرم ولا يجوز لظاهر النهي عن ذلك، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم. ولأجل هذا قال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار، واستدل بحديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وأخرجه مسلم بلفظ لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، وعلى الخلاف الذي ذكرته قبل قليل هل يثبت له الخيار مطلقا أم أنه يثبت له الخيار إذا علم أنه قد غبن في السعر في قيمة سلعته، قولان. وقد قال الحنابلة أنه يثبت له مطلقا، ظاهر الحديث أنه يثبت له مطلقا، لأن الحديث قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار مطلقا، قد يعرف أن هذا قيمتها لكن يعني قد لا يظهر له أن يبيعها بهذا السعر، وهو قد يظن أنه لما باعها على هذا الذي تلقاه أنه قد باعها إيش بسعر أكثر من سعر السوق، فلما قدم السوق ورأى أن سعرها هو كذلك وهو يريد أن يبيعها أكثر من ذلك فله الخيار، فالحديث أطلق له الخيار في هذا. وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض مر معنا فيما سبق ولا لا، تفسير بيعه على بيع بعض ذكرنا فيه صورتين. نعم اقرأ.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
وقول البخاري هنا باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. هنا البخاري بوب بالزبيب والطعام، مع أنه لم يأتي ذكر للطعام، لكنه أشار إلى العموم في تفسير المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، مع أنه أيضا قال في الباب باب بيع الزبيب بالزبيب، والحديث إنما ذكر إيش؟ بيع الزبيب بالكرم بالعنب، والزبيب هو العنب إذا جف ويبس، والكرم هو العنب. ففي هذا الحديث أنه على المزابنة، وقد فسرت المزابنة في هذا الحديث أيضا في حديث ابن عمر هذا بأن بيع الثمر بالتمر كيلا. لماذا نهي عن ذلك؟ لماذا يا أخوان؟ أحسنت، لوجود التفاضل أو للجهل بالتساوي. وقاعدة كبيرة وعظيمة في باب الربويات أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة. إذا جهل التساوي هو كالعلم بالتفاضل. وطبعا هذا ينطبق في أو يتعلق فيما يجري فيه الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فنحن إذا جهلنا تساوي الزبيب مع الكرم، طبعا الزبيب أخف وزنا من العنب، أليس كذلك؟ وكذلك الثمر بالتمر، التمر يابس ناشف بخلاف الرطب، الثمر المقصود به الرطب، الرطب أثقل حتى في الحجم، لا نعرف إذا جف كم يكون، فنحن نجهل. والقاعدة الشرعية أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فحينئذ يحرم ولا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس بدون كيل أو وزن، يعني يجي يقول هذا رطب الآن نبي نبيعك هالرطب على رؤوس التمر بتمر يابس بدون كيل ولا وزن، لا يجوز. سيأتي بإذن الله في العرايا بالخرص كيلا بما تقول إليه كيلا، يأتينا بإذن الله في الترخيص للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام أن يبيعه، قال أن يبيعه جزافا، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيع الزبيب بالعنب بدون كيل أو وزن، كل ذلك ينهى عنه. أو حتى يكال، هذا وهذا، لكنهما مختلفان في الرطوبة واليبس، هذا رطب وهذا يابس، فنحن لا نعرف حقيقة هذا إذا يبس إلا عند الخراص كما سيأتينا. واضح؟ وسيأتي بإذن الله تفصيل ذكر صور أكثر للمزابنة. نعم.
باب بيع الشعير بالشعير. عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار فقال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وذكر باقي الحديث وقد تقدم.
وفيه كما ذكرنا، نحن ذكرنا قاعدة في الربويات عند اتفاق العلة والجنس واتفاق العلة واختلاف الجنس واختلاف العلة والجنس، ذكرنا هذه القاعدة في الربويات، وقلنا إنه إذا اتفقت العلة والجنس فإنه يجري فيه الربوان، ربا الفضل وربا النصيئة، إذا كان مثلا كتمر بتمر وبر ببر وحنطة بحنطة وشعير بشعير وملح بملح وذهب بذهب وفضة بفضة، كل ذلك يجري فيه الربوان إذا بيع أحدهما ببعض، ولا عبرة بالقدم أو الحدوث أو الجودة والرداءة، لا عبرة بها ولا ميزان لها في باب الربويات، كما يأتي في باب ما أدري المختصر سيذكره البخاري أورده. على كل حال، لما جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمري؟ فقال: أكل تمري خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال عليه السلام: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجنيب المقصود بها الطيب، الجمع المخلوط اللي فيه الطيب والردي. فالشاهد أنه لا عبرة بالرداءة والجودة في باب الربويات. واحد عنده ذهب عيار 24 ولا 21 أو 18، يقول له: هذا ببيعك وهذا وزن أقل، وبعطي تبيعني وزن أقل لأن هذا أجود، لا عبرة بهذا، لا بد من التساوي. طيب يقول: هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد، فلا بد أن يكون ميزان أو وزن الذهب القديم أكثر من الذهب الجديد الذي سأبيعك إياه، نقول لا يجوز. فلا بد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء وزنا بوزن، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيما إذا اتفقت إيش؟ العلة والجنس. إذا اتفقت العلة واختلف الجنس فإنه يجري فيه ربا واحد، وهو ربا النسيئة. صحيح، لا يجوز ربا النسيئة، لا يجوز أن يكون مؤخرا، ويجوز التفاضل. يعني يبيع ذهب بفضة، دولارات بريالات، يجوز التفاضل. يبيع تمر بشعير، يبيع ملح بحنطة، لا بأس بذلك، يكون متفاضلا، يبيع صاعا بصاعين أو عشرة آصع بعشرين صاعا، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون إيش؟ التقابض في المجلس. أما إذا اختلفت هذه الأجناس والعلل فله أن يبيع كيف شاء. وهنا في هذا الحديث قال الذهب بالورق ربا إلا ها وها وها. القاعدة التي ذكرتها فيها ثلاث قواعد مهمة جدا، احفظها وتضبط بإذن الله باب الربويات. القاعدة الأولى ذكرناها فيما سبق والأدلة عليها كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير والشعير والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى آخره. قال: يدا بيد سواء بسواء. يدا بيد سواء بيد، يدا بيد يعني لا بد من التقابض فيه، ويحرم النساء التأجيل، يعني ربا النسيئة. ووزنا بوزن إيش؟ التساوي. يحرم فيه ربا إيش؟ الفضل. الحديث ذكر الأمرين، إذن يجري فيه الربوان. هذا الحديث قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني هو ربا المقصود به إلا هاء وهاء، يعني سلم واستلم في مجلس العقد، خذ وهات. هاء وهاء هي كناية عن خذ وهات في المجلس، وإلا وقعت في الربا. فالذي يخرج من الربا يخرج هذه الصورة من الربا إذا كان في مجلس العقد. وقوله هنا قال: أنه التمس صرفا بمئة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، يعني تفاوضوا، تفاوض المقصود به بين المتبايعين. فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا نفارقه حتى نأخذ منه. فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وتكملة الحديث أيضا قال: والبر إلى آخره. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه إذا كانت العلة واحدة والجنس مختلفا فإنه يجري فيه ربا النسيئة ويجوز الفضل. وفي هذا الحديث جواز أن يلي الكبير البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان، ومشروعية المماكسة، وفيه مشروعية المماكسة في البيع وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن. وفيه أيضا أن من العلم ما يخفى على الرجل عظيم القدر حتى يذكره غيره، وجواز اليمين لتأكيد الخبر، والحجة تحصل بخبر الواحد. نعم، أقرأ.
باب بيع الذهب بالذهب. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
إذن هنا يشير إلى جواز التفاضل إذا اختلف الجنس، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد للحديث السابق. الحديث السابق حديث مالك بن أوس قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وهنا قال وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني ايش معنى مقصود كيف شئتم؟ يعني متفاضلا، لأنه قبل هذا قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. سواء بسواء هنا يتكلم عن الوزن، لا بد أن يكون الميزان واحدا، واضح؟ فقوله كيف شئتم هل نحمله على النسأ والتأخير؟ لا، نحمله على التفاضل. صحيح، لأنه ذكر في السياق ما يتعلق بالوزن، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. نعم.
باب بيع الفضة بالفضة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
قوله ولا تشفوا يعني لا تفضلوا، فهنا نهي صريح عن التفاضل، فلا بد أن يكون البيع متساويا إذا كان الجنس والعلة متحدين، فاتحد هذان في العلة والجنس، ذهب بذهب وفضة بفضة، ريال بريال من نفس الجنس، ريال سعودي بريال سعودي، 100 ريال سعودي بريال سعودي، دينار كويتي بدينار كويتي، بر ببر، حنطة بحنطة، شعير بشعير، لا بد أن يكون سواء بسواء ويدا بيد. وقوله لا تشفوا يعني لا تفضلوا، هذا نهي عن التفاضل، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تفضلوا. وقوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، إيش معنى الناجز؟ الحاضر. لا تبيعوا منها غائبا بحاضر، يعني شو مقصود بذلك؟ ربا إيش؟ النهي عن ربا إيش؟ النسيئة. وقوله ولا تشفوا بعضها على بعض إشارة إلى ربا إيش؟ إذن وقد ذكر هنا الذهب بالذهب والورق بالورق. المقصود بالورق والورق وش المقصود بالورق؟ الفضة. صحيح، فهنا أشار إلى جريان كلا الربوين، ربا الفضل وربا النسيئة، إذا كانت العلة واحدة والجنس واحدا، اتفقا في العلة واتفقا في الجنس، فقال مثلا بمثل يقتضي التساوي وتحريم التفاضل، وأكد هذا التحريم بقوله ولا تشف بعضها على بعض يعني لا تفاضلوا، وقوله ولا تبيع منها غائبا بناجز يعني أنه يجري فيه ربا النسيئة فيحرم التأخير ويجب أن يكون التقابض في مجلس العقد. وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث قصة أوردها البخاري في هذا الباب ولم يذكرها المختصر، وفيها أنه قال لأبي سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. ووقعت له أيضا قصة لابن عمر مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده. فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع، ولفظه أن ابن عمر قال قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الحديث، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الحديث. ولمسلم من طريق أبي نظرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فيأتي بإذن الله في الباب الذي يليه. واستدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله في باب البيع، مسألة مد عجوة، وهي أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، مد عجوة، مقصود بالعجوة إيش؟ تمر، نوع من أنواع التمر. فيبيعه مد عجوة ودينارا بدينارين، فقالوا إن هذا يدخل في باب الربا، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، فقالوا إن هذا يدل على أن هذا نوع من أنواع الربا. وتعريف مد عجوة أن يبيع ربويا بربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين، فكان كلا العوضين فيهما ربوي، واضح، ومع أحدهما ما ليس من جنسهما، وهو إيش؟ مد العجوة. أيضا كذلك أن يبيعه مد عجوة، نعم، ودينارا بدينار وكتاب، فأصبح ما ليس من جنسهما في كلا العوضين. هذه أيضا من صور مد العجوة. وقوله مثلا بمثل يدل على اشتراط أن يكون التساوي بين العوضين معلوما محددا. أما إذا كان هناك جهل فإن القاعدة الشرعية أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فاستدلوا ببطلان مسألة مد عجوة وصورها بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثلا بمثل. وأصرح من هذا الحديث في الدلالة على بطلان بيع مد عجوة حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب، وقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تفصل، أخرجه مسلم، وفي رواية أبي داود فقلت إنما أردت الحجارة، فقال لا حتى تميز بينهما. وقد باع قلادة فيها خرز وذهب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيعها حتى يفصل هذا عن هذا، فقالوا إنه لا بد أن تفصل. وفي رواية عن أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة واختارها ابن تيمية رحمه الله، في ذهبوا إلى تصحيح بيع مد عجوة، وقالوا إنه إذا أمكن جعل كل جزء مقابلا لجزء آخر ينتفي حينئذ الجهل بالتساوي بين الربوين، بين الربويين ينتفي حينئذ الجهل بالتساوي بين هذين الربويين. فمثلا إذا كان عندنا مد عجوة ودينار بدينارين، يكون الدينار الأول يقابل الدينار الثاني، وتكون مد العجوة تقابل الدينار إيش؟ الآخر. فحينئذ علمنا التساوي وأمكننا ذلك، فلا إشكال في هذا. وكذلك لو باعه مد عجوة ودينارا بدينار وكتاب، فيقال الكتاب مثلا هو مقابل مد العجوة والدينار يقابل هذا الدينار، فحينئذ يكون البيع صحيحا. هذا بناء على هذا القول. نعم، اقرأ.
باب بيع الدينار بالدينار نساء. وعنه رضي الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد لابن عباس سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى. قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة.
هذا الحديث بإشارة إلى خلاف ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اشتهر الخلاف عنه في ربا الفضل، وهو الذي قد روى حديث لا ربا إلا في النسيئة، وروى أيضا عن أسامة رضي الله عنه مرفوعا لا ربا إلا في النسيئة. فجاء الخلاف عنه رضي الله عنه في مسألة ربا الفضل. وقوله في الحديث أولا، نأتي إلى تحقيق كلام ابن عباس رضي الله عنهما وفتواه في هذه المسألة، وما ثبت أنه رجع عن ذلك، كما وقع أيضا الخلاف لابن عمر. قوله في الحديث سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، كذا وقع في هذه الطريق، وجاء عند مسلم فزاد فيه مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى. فنص على تحريم ربا الفضل. وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم، ابن عباس يقول لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكون أبي سعيد رضي الله عنه وأنظاره وأشباهه من الصحابة رضي الله عنهم كبيري السن، لا شك أنهم أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما فيما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يرويه، لأنهم أكثر ملازمة وأكثر صحبة، أكثر صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. فلأجل هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الكلام، وفيه تواضعه رضي الله عنه وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا. وفي السياق دليل على أن أبي سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ ولا تطلب ولا تستنبط إلا من الكتاب والسنة، هذا إجماع وتوافق الصحابة رضي الله عنهم على هذا. الكتاب الأحكام الشرعية إنما يكون مصدرها ما ثبت في الكتاب والسنة وما بني عليهما من إجماع الأمة واجتهادات العلماء التي جاءت من الكتاب والسنة. فالأصل الذي يرجع إليه هو الكتاب والسنة، لا يشرع للناس من أحكام إلا ما ثبت في الكتاب والسنة وما كان مبنيا عليهما. وقوله لا ربا إلا في النسيئة، في رواية مسلم الربا في النسيئة، وله عن ابن عباس إنما الربا في النسيئة، زاد في رواية عطاء ألا إنما الربا، وزاد في رواية طاووس عن ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيد. وروى مسلم من طريق أبي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم، قال فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وله من وجه آخر عن أبي نظرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني التفاضل. فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألت عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. والمقصود بالصرف دفع الذهب وأخذ فضة وعكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وكذلك أيضا ابن عباس واختلف في رجوعه. ثبت الرجوع عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا ثبت، جماهير الصحابة يرون سريان ربا الفضل والنسيئة عند اتحاد العلة والجنس، وخالف في ذلك ابن عباس وابن عمر ثبوتا، وثبت عن ابن عمر الرجوع عن ذلك كما سبق. وأما ابن عباس فقد اختلف عنه الرجوع، والصواب والصحيح أنه رجع أيضا عن القول به. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان يقول إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة، يعني أنه كان يفتي بذلك، ثم حتى لقي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أجمعين فساق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك فرجع. والحديث وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي. وبناء على ذلك فإنه يثبت أيضا رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بربا الفضل. طيب، ما الكلام في قول عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة؟ الحديث الآن في صحيح البخاري، ابن عباس يروي عن أسامة بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة. ابن عباس حينما قال بجواز ربا الفضل استدلالا بحديث أسامة هذا، لأنه هنا حصر، ظاهره الحصر لا ربا إلا في النسيئة. أولا، هل الحديث ضعيف؟ لا، اتفق العلماء على صحته، فهو حديث متفق عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري ونحوه مما ورد في سريان ربا
الفضل في مثل هذا المقام.
القول الأول قالوا إنه منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فالقول بأنه منسوخ قول ضعيف. ومن شرط النسخ أن يعلم المتقدم من المتأخر. القول الثاني قيل المعنى في قوله لا ربا، المقصود بذلك الربا الأغلظ الشديد، التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الكمال لا نفي الأصل. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم. قوله لا ربا إلا في النسيئة حصر التحريم في ربا النسيئة وجوازه في ربا الفضل، هذا بالمفهوم. ويعارض هذا المفهوم منطوق حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري السابق أيضا الذي صرح بأنه يجري. وإذا تعارض عندنا مفهوم ومنطوق فإننا نأخذ بإيش؟ بالمنطوق. واضح يا أخوان؟ لا ربا إلا في النسيئة فيه منطوق ومفهوم. المنطوق ما هو؟ تحريم ربا النسيئة، صحيح. المفهوم جواز ربا الفضل، صحيح. طيب حديث أبي سعيد الخدري منطوق أن ربا الفضل إيش؟ محرم. إذن عندنا مفهوم ومنطوق، والقاعدة أنه لا شك ولا ريب أن المنطوق يقضي على المفهوم، فيكون المفهوم ملغيا ولاغيا بالمنطوق الذي أتانا في حديث أبي سعيد الخدري، فنحمله في معناه على الأكمل والأغلظ والأشد والأعظم عقوبة هو ربا النسيئة. وهذا أسلوب عربي فصيح جاء في أشعار العرب وفي كلام العرب أيضا ونثرهم. وقال ثالثا أيضا الطبري قال معنى الحديث حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد، يقول إذا اختلفت أنواع البيع والفضل والفضل فيه يدا بيد، ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد، يعني أنه يحمله على حالة ما إذا كان إيش اختلف إيش
الجنس.
الجنس صحيح. هو يقول إن معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد فهو ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد، صحيح. يعني أنه يحرم النساء ويجوز التفاضل إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، يعني يحمل حديث أسامة وحديث عباس هذا لا ربا إلا في النسي، حديث أسامة يحمل على حالة ما إذا كان العلة متحدة والجنس مختلفا. طيب اقرأ.
باب بيع الورق بالذهب نسيئة. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
وهذا أيضا واضح في النهي عن النسيئة حينما يختلف الجنس. وقوله باب بيع الورق بالذهب نسيئة، البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا. فكم قسم عندنا أصبح؟ أربعة أقسام. بيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز. أما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وسيأتينا بإذن الله في الباب القادم. وإن كان مؤخرين كلا العوضين مؤخرا فهو بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالة وهو بيع الدين بالدين، فليس بجائز إلا في الحوالي عند من يقول إنها بيع، والله أعلم. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التواضع والإنصاف ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم، وأنه يجب التقابض في بيع الدراهم بالذهب أو العكس. نعم.
باب بيع المزابنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال: وأخبرني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.
قوله بيع المزابنة، وفيه ساق حديث ابن عمر، وإن كانت المزابنة سبقت قبل قليل ولكنه عاد وذكر هذا الحديث أيضا، وفيه إشارة إلى بيع المزابنة أيضا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قوله ولا تبيع الثمر بالتمر هو بيع المزابنة، والمقصود به بيع التمر بالرطب خاصة، وهذا هو أصل المزابنة. وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده. قال: وأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة. لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزبيب، يعني قول الشافعي هنا: من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة. بل هو من المزابنة، وإن كان هو نوع من أنواع القمار، فكونه من القمار لا ينفي كونه من أن يكون أيضا من المزابنة، فهو قمار ومزابنة في نفس الوقت. واضح؟ ومن صور أيضا المزابنة بيع الزبيب بالزبيب من طريق كما تقدم في الحديث السابق بحديث ابن عمر، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة التي هي من القمار، وقد عدها الشافعي من القمار. ثبت في هذه الرواية، في رواية ابن عمر، أنها أيضا من إيش؟ من المزابنة، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. ثانيا، من صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة كيلا، وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وتأتي بإذن الله هذه الزيادة للبخاري بعد أبواب. وثالثا من الصور أيضا، وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا لا شك أنه خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة، لا سيما في أول هذا الحديث، فقد نهى في بدايته عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ثم نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر. واستدل بهذا الحديث والأحاديث أيضا التي ساقها البخاري في هذا الباب، وإن لم يردها المختصر، على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساوي في الكيل والوزن، لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وجعنا بحنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، لكن خالفه صاحبا في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. وأصرح من ذلك حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال في هذا الحديث: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. العراية كما سيأتي بإذن الله، يبدو سيذكر المؤلف رحمه الله بابا آخر للعراية. العرية هي النخلة، والمقصود ببيع العراية هو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا، هذا المقصود ببيع العراية. واشترط الفقهاء رحمهم الله لصحة بيع العراية خمسة شروط. الشرط الأول ألا يجد هذا المحتاج ما يشتري به سوى هذا الثمر، يعني لا يستطيع أن يشتري هذا الرطب وهو محتاج إلى أكله رطبا سوى هذا التمر الذي عنده. الشرط الثاني أن يكون التمر بقدر الرطب بعد جفافه خرصا، يعني أن يأتي الخارص فيخرص هذا التمر الذي على رؤوس النخل بما يصير كيلا إذا جف، إذا أصبح تمرا، فيبيعه حينئذ هذا التمر الذي عنده، فيبيع هذا الرطب بالتمر الذي عنده بما يؤول إليه جفافا خرصا. الخرص يعني التقدير والتخمين، كم يكون، كم صاع سأبيعك ما على هذه النخلة خرصا، والله قدرها الخارص أن هذه مثلا تأتي 50 صاعا، هي الآن 50 صاعا لكنها تكون تمرا 30 صاعا إذا جفت، نقول خذ 30 صاع وبشتري منك الرطب هذه الآن. هذه صورة العرايا، بيع العرايا، أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بما يؤول إليه خرصا تمرا. واضح يا أخوان؟ واضح الصورة؟ طيب، هذا هو الشرط الثاني. إذا الشرط الأول ألا يجد هذا المحتاج ما يشتري به سوى هذا الثمر، أن يكون التمر بقدر الرطب بعد جفافه خرصا ثانيا. ثالثا أن يكون 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق على الخلاف في الحديث الذي سيأتي بإذن الله. رابعا أن يكون محتاجا للرطب، لأنه جاء في الحديث في صحيح البخاري أيضا في حديث فيما يتعلق بالعرايا قال يأكلها أصحابها رطبا، يعني أنهم يحتاجون إلى أكلها رطبا، فليس عندهم ما يشترون به من الأكل بالرطب إلا التمر، فهم يحتاج إلى هذا، أما إذا كان عنده رطب فلا. الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإذا توافرت هذه الشروط صحت وجازت بيع العرايا.
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
قوله في هذا الحديث باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وساق في حديث جابر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. قوله ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، قال ابن بطال إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشروطه. فلو باعه مثلا بغير الدينار والدرهم بسيارات ولا بأثاث ولا بأجهزة جوالات أو بأجهزة كمبيوترات أو بأراضي لا بأس بذلك، أو بأسهم، كل ذلك جائز بشروطه طبعا. نعم.
قرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
وهذا فيه دليل إلى ما أشرت إليه من الشروط في صحة بيع العرايا، أن يكون في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، الخمسة أوسق تكون كم؟ 300 صاع. اختلفوا في جواز 5 لأجل الشك المذكور في هذه الرواية، وذهب المالكية إلى الجواز في 5 فما دونها، أما الشافعية فقالوا إنه يجوز فيما دون 5 ولا يجوز في 5، وهذا أيضا قول الحنابلة وأهل الظاهر. فما أخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك. وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة كما ورد قبل قليل هل ورد متقدما ثم جاء الترخيص ببيع العرايا؟ إذا كان متقدما ثم جاء الترخيص ببيع العرايا فيكون الأصل التحريم ويكون هذا مستثنى، فيكون المستثنى اليقيني هو دون 5 أوسق. وإن وقع مقرونا بالرخصة في بيع العرايا فإنه يكون الأصل الجواز، فنأخذ بالخمسة أوسق فما دونها. ويرجح الأول أن الأصل أن التحريم جاء في تحريم بيع المزابنة أولا ثم جاء الترخيص بعد ذلك، وأنه لم يأتي مقرونا بين هذين الحكمين. الرواية التي ذكرناها قبل قليل في الباب الذي قبله، لأنه قال وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. بعد ذلك قال، ما معنى بعد ذلك؟ يعني أيوة أن التحريم قبل، أحسنت، أن التحريم بيع المزابنة سابق، وأن الرخصة في بيع العراية جاء متأخرا، فيكون عندنا الأصل التحريم. نأتي نستثني، فنستثني اليقيني وهو دون خمسة أوسق. وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ أرخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق ولم يتردد في ذلك.
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
وفيه الإشارة إلى تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا أيضا دل عليه الحديث السابق في حديث عبد الله بن عمر في الباب الذي قبل الباب السابق. وقوله الدمان هذا الشيء الذي أصابه السواد والعفن، وقوله قشام يعني أكال يقع في التمر، وقوله باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها يعني أن يظهر صلاحها، والثمار جمع ثمرة وهي أعم من الرطب وغيره. والبخاري لم يجزم بحكم في هذه المسألة لقوة الخلاف فيها، وقد اختلف في ذلك على أقوال، قيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، وقيل يجزم مطلقا ولو شرط التبقية هو قول يزيد بن أبي حبيب، وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن مالك، وقيل يصح إن لم يشترط التبقية وأن النهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهذه جائزة عند جمهور أهل العلم وهو القول الأظهر، لأن العلة التي لأجلها حرم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه قد تحصل بها آفة وقد تفسد، أما إذا اشترط قطعها في الحال فقد انتفت العلة التي لأجلها حرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا شرط قطعها في الحال فقد اشتراها وهو راض بحالتها الحالية هذه، فلا بأس بذلك. وهذا يحصل في بعض الثمار، مثل ما يحصل مثلا في بعض الأنواع من الفواكه كالتفاح وكالموز لم يطب مثلا فيشتريه بشرط القطع في الحال ويخزنه في برادات ونحو ذلك حتى يطيب. نقول إذا شرط القطع في الحال فهذا يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم فلا بأس بذلك. الحالة الثانية أن يبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ. ما معنى بشرط التبقية إلى الجذاذ؟ يعني يشترط أن يبقيه حتى تطيب فيجذها. ما معنى يجذها؟ يعني يقطعها ويحصدها، الحصاد المقصود بالجذاذ الحصاد. هذا لا شك أنه محرم، فإذا كان الشارع نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها هكذا ويأتي هذا وينص على أن يبقيها إلى الجذاذ، لا شك أن الحديث نص في تحريم ذلك، وحكاه بعضهم إجماعا كما ذكره ابن قدامة في المغني. الحالة الثالثة أن يبيعها قبل بدو صلاحها بالإطلاق، فلا يذكر شرط تبقية ولا قطع، فلا يذكر شرط تبقية ولا شرط قطع، وحينئذ أيضا بعموم هذه الأحاديث يدل على تحريم ذلك. هذه الصور الثلاث تجوز في الأولى بشرط القطع في الحال، ولا تجوز في الصورتين الأخرتين. ومقتضى هذا الحديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا، سواء اشترط القطع في الحال أو اشترط الإبقاء، كل ذلك جائز. يعني سواء اشترط أن يقطعها في الحال ما دام أنها بدأ صلاحها، أو اشترط أن يبقيها عنده وشرط التبقية مدة معينة أو إلى الجذاذ والحصاد، أو أنه اشتراها مطلقا ولم يذكر شرط قطع ولا تبقية. الثلاث الصور هذه أيضا كلها يدل مفهوم هذا الحديث على جوازها مطلقا، وذلك لأن المعنى أنها تؤمن فيه العاهة، فإذا أمنت فيه العاهة في هذا الثمر وهذه الثمار التي بدا صلاحها ما دام أنها أمنت العاهة فإنه حينئذ يجوز بيعها ولا بأس بذلك. فمفهوم هذا الحديث ما دام أنه نهي عن بيعها قبل بدو صلاحها مفهومه أنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها على سبيل الإطلاق، سواء اشترط أو لم يشترط أو أطلق في الثلاث الصور هذه. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، فزاد في الحديث حتى يأمن العاهة، وفي رواية يحيى بن سعيد النافع بلفظ وتذهب عنها الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته. وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وإلى الفرق بينما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب جمهور أهل العلم كما ذكرت قبل قليل. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
قوله فقيل وما تشقح هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بين ذلك الإمام أحمد في رواية لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك، وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان، فقال في روايته قلت لجابر ما تشقح الحديث إلى آخره، فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد، والذي فسره هو جابر. وقد أخرج مسلم الحديث عن جابر مطولا وفيه وأن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. وفي آخره فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث، يعني جميع الحديث بما فيه ذلك التفسير، تفسير الإشقاء، فيدخل فيه التفسير، ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير، فيكون التفسير من كلام الراوي. وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر، والله تعالى أعلم، يعني أنه هو الذي فسره. ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في حديث أنس أيضا، وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي كما ذكرت قبل قليل هو خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها، وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في الباب الذي بعده، فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها غالبا، والله تعالى أعلم. طيب نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.